بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 23 من أول الآية 17: لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله، لأنه لابد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. اسمع أنت يا ابني وكن حكيما، وأرشد قلبك في الطريق. لا تكن بين شريبي الخمر، بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران، والنوم يكسو الخرق. اسمع لأبيك الذي ولدك، ولا تحتقر أمك إذا شاخت. اقتن الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يصر به. يفرح أبوك وأمك، وتبتهج التي ولدتك. يا ابني أعطني قلبك، ولتلاحظ عيناك طرقي، لأن الزانية هوة عميقة، والأجنبية حفرة ضيقة. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن إزمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا أحمرت، حين تظهر حبابها في الكأس وصاغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالإفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات، وقلبك ينطق بأمور ملتوية. وتكون كمضطجع في قلب البحر، أو كمضطجع على رأس سارية، يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف. متى أستيقظ؟ أعود أطلبها بعد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا في الجزء الثالث من السفر، اللي هو عنوانه كلام الحكماء، وزي ما قلنا تواخد الإصحاح 22 الآية 17 لغاية الإصحاح 24. كنا قلنا انه الجزء دوت عبارة عن 30 قول للحكماء تبعا للآية: ألم أكتب لك أمور شريفة. وزي ما قلنا، أمور شريفة كلمة في العبري. احنا عارفين ان اللغة العبرية بيبقى عليها تشكيل زي اللغة العربية، يعني زي الضمة والفتحة والكسرة. فالكلمة في العبري زي العربي القديم ما كانتش تتحط عليه الحروف الحركية ديت، فلذلك الكلمة لو مش متشكلة ممكن تتقري بأكتر من قراية. نفس الأمر ده زي ما احنا حسينه في اللغة العربية، ده موجود أيضا في اللغة العبري. فلذلك الكلمة العبرية ممكن أمور شريفة، يعني أمور سامية، أمور عالية، أمور ذات قيمة، وممكن تتقري إن هي رقم 30. فاحنا واخدين القراية طبعا الأولانية مقبولة تماما، وبناء على القراية الثانية ألم أكتب لك 30 قولا، فاحنا بنقول إن الجزء ده عبارة عن 30 قول. شفنا ختام الإصحاح 22 كانوا 5 أقوال، الإصحاح 23 عبارة عن 13 قول. ال 13 قول دول شفنا منهم المرة اللي فاتت من الآية 1 لغاية الآية 16 8 أقوال. النهاردة بنعمة ربنا نختم الإصحاح 23 بالخمس أقوال المتبقية. الخمس أقوال ديت الآية 17 و 18 نقدر نديه عنوان: لا تحسد الأشرار، القول الأول. القول الثاني الآية 19 لغاية 21: لا تخالط السكير والأكول. القول الثالث الآية 22 لغاية 25 نقدر نديله عنوان: ابن نفتخر به. شوف صفات الابن اللي يكون موضع افتخار أبوه وأمه. الآية أو القول الرابع من الآية 26 لغاية 28 خطورة الزنا، والقول الخامس والأخير من الآية 29 لغاية الآية 35 إدمان الخمر. خمس أقوال زي ما احنا ملاحظين، أربعة تحذير: لا تحسد، لا تخالط، لا تزني، لا تدمن خمر. قول واحد بس مدح للابن اللي يبقى موضع افتخار والديه. وزي ما قلت المرة اللي فاتت وبقول تاني، انه دي حكمة العالم، فحكمة العالم بتاخد تملي الجانب السلبي، ما تعملش، ما تحسدش الأشرار، ما تخلطش السكير، ما تزنيش، لكن قليلا ما تتكلم عن الأمور الإيجابية، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. ليه؟ لأن حكمة العالم زي القانون، القانون يقولك ما تعملش كذا، طب لو عملت تبقى غلطان، طب تديني يا قانون قوة ان انا ما اعملش، يقولي لا انا ما ادكش قوة، انا بقولك ما تعملش. هكذا الناموس طبعا في العهد القديم، وهكذا حكمة اللي اعطيت لأهل العالم. بعكس الحكمة في حياتنا الروحية، روح ربنا والنعمة الإلهية بتهبنا قوة ان احنا مش ما نعملش، لا ده ان احنا نعمل الحاجة الإيجابية، زي مثلا معلمنا بولس الرسول في أفسس مثلا: لا يسرق السارق فيما بعد، هدي تمثل حكمة العالم، ما تعملش. طب وافعل كده؟ قال لك لا، بل يتعب عاملا الصالح لكي يعطي من له احتياج. بصوا بقى الحكمة السماوية بتقول الجانب الإيجابي، لأنه نعمة ربنا بتدي قوة أن أنا نفذ الحاجة الإيجابية. لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، طب ما احنا هنسمعها هنا في سفر الأمثال وفي أقوال الحكماء بشكل عام، لكن لا، الحكمة السماوية، الحكمة الروحية، حكمة روح ربنا للإنسان الجديد: لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. ففي العهد الجديد ما بقاش الأمر مجرد ما تعملش، لا، ده في نعمة انك تعمل الحاجة الإيجابية دي. يعني كمفارقة ما بين الحكمة اللي اعطيت لحكماء غير مؤمنين والحكمة اللي بيعطيها روح ربنا للإنسان الجديد في المسيح يسوع. طيب نشوف بقى الخمس أقوال بتوع النهاردة. القول الأول الآية 17 و18: لا تحسد الأشرار. يقول في الآية 17: لا يحسدن قلبك الخاطئين. الحسد نقدر نعرفه إن هو نوع من الطمع، الحسد رغبة في امتلاك ما هو مع الآخر. أشوف حاجة مع أخويا عايز أخدها، عايز أمتلكها، ففي طمع، في جشع، وفيها رغبة إن أنا مش بس إن الحاجة تبقى معايا، لا، إشمعنى تبقى معاك وما تبقاش معايا أنا؟ ده ممكن يصل الأمر بالحاسد إنه أنا مش عايزها بس هو يفقدها، فبقت رغبة في الامتلاك بمشاعر غير طيبة. يبقى نقدر نقول إن الحسد هي مشاعر سيئة تنتاب الإنسان لما يشوف نجاح الآخرين أو لما يشوف عطايا في إيدين الآخرين، أو ده الحسد. الوصية بتقول ما تحسدش إنسان خاطئ، إنسان شرير، أي حاجة في إيديه ما تحسدوش عليها. الأمر ده مش جديد، الأمر دوت هيتكرر في سفر الأمثال الإصحاح 24 أول آية: لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم. نفس الوصية سمعناها في سفر المزامير مزمور 37: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم. فدي وصية في القديم وفي الجديد ان احنا ما نحسدش الانسان الشرير، ما نحسدوش على نجاحه، هو بينجح بالشر، واحد بينجح بالغش، واحد بينجح بالتملق، واحد بينجح بعدم الامانة، ما تحسدوش على النجاح دوت. طبعا الانسان المؤمن في العهد الجديد ده ما بيحسدش خالص، بس احنا دلوقتي احنا لسه برضو يعني في العهد القديم، فعلى الاقل ما تحسدش لما تشوف نجاح الشرير، ما تحسدوش على النجاح اللي هو حققه من الشر، ما تحسدوش على الحياة الأباحية اللي هو بيعيشها، بيستبيح لنفسه كل شيء. الإنسان الشرير عنده حرية في ممارسة الخطية، ما تحسدوش على الشر ده، يا بص يا بختهم، بص بيعملوا، بص بيستمتعوا، لا لا لا. لا يحسدن قلبك الخاطئين، في الحقيقة لو أنا إنسان روحاني لما أشوف الخاطي مش محسدهوش، ده يستحق مننا الشفقة، يستحق مننا التأسف. ليه؟ ما هو ده ناجح. ما بصوا بقية الآية، لا يحسدن قلبك الخاطئين بل كن في مخافة الرب اليوم كله. لما مخافة ربنا تملى قلب الإنسان، نمرة واحد مخافة الله تمنع الإنسان عن اقتراف الشر، فبالتالي بالتأكيد مش هحسد إنسان شرير. ليه؟ خوف ربنا. يوسف لما امرأة فوتيفار طلبت منه الخطيئة، ايه اللي منع يوسف من ان يعمل الخطيئة؟ مخافة ربنا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله. يبقى مخافة ربنا، الاحساس بحضرة ربنا، التوقير اللي يعطى لله بيحفظ الانسان من انه يكترف الشر. لا يحسدن قلبك الخاطئين بل كن في مخافة الرب اليوم كله. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، لو انسان عايش في مخافة ربنا فبيبقى بداخله يقين. الفرق بين المخافة والخوف، الخوف ده واحد بيدي اكرام للسيد، حاجة من الاتنين، يا اما خوفا من عقاب، انا ما بسمع كلامه عشان ما يعاقبنيش، او طمعا في اجرة، ده الخوف. انما المخافة خوف بس ثمرت او نتيجة او دافعه او محركه او مصدره الحب. انا لما بحب حد مش عايز ازعله، مش عشان انا خايف منه، خوف المحبة، انا بحبه، انا لما هغلط هو هيزعل، فانا خوفا على محبته، مراعاة لمحبته، انا مش عايز اغلط. فلما يكون القلب في مخافة ربنا، في المحبة دي لله، فالمحبة دي بتهبنا ثقة ان لا يمكن ربنا يجعلني في عوز. فلذلك انا ما بحسدش الشرير. ليه؟ لان انا واثق ان ربنا مش هيخليني محتاج. يملأ الهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. اشوف الشرير ناجح، اشوف الشرير معاه، انا بأشفق عليه، لانه دي سكة نهايتها دينونة، نتيجها عقاب زي ما حيقول في الآية الثانية. وفي الوقت نفسه أنا ما بحسدهوش، لأنه حتى لو أتيحت لي الفرصة دي أنا مش هزعل ربنا. بل كن في مخافة الرب اليوم كله، مخافة ربنا تمنعني من أن أنا أعمل اللي هو بيعمله. وفي الوقت نفسه ما بحسدهوش، لأنه زي ما بقول لكم مخافة ربنا اللي هي نبع من المحبة بتديني يقين أنه مش ممكن ربنا يسيبني محتاج. ربنا لو شايف أن أنا محتاج الحاجة دي هيدهني، طب ما ادهنيش، يبقى ربنا شايف ان انا اقدر استغنى عن الحاجة ديت. ايا كان بقى، امتحان، تزكية، ايا كان، مش بس في النهاية ادم ربنا ما ادهنيش الحاجة ديت، انا واثق ان ربنا شايفني ان انا اقدر احتمل الامر ده، هبقى مكتفي بالامر دوت، ان هو مش معايا. اشوف مثلا زميل في العمل مثلا بيغش وبيخدع وبيكذب وبيمشي بطرق ملتوية علشان يتملق مثلا رئاسة أو قيادة وناجح، طب أنا لما بشوفه لا يحسدن قلبك الخاطئين. لو هو مجتهد حلو، حسنة هي الغيرة في الحسنى، طب ما أنا أجتهد زيه، طب ما أنا أزود مهاراتي، طب ما أنا أحاول يعني أظهر شطارتي أو اجتهادي في العمل، ده أمر ممدوح. لكن هو بينجح بطرق ملتوية، بطرق غش، بطرق خداع، بطرق غير مستقيمة، لا أنا ما بحسدهوش. ليه؟ لأن مخافة ربنا في قلبي، أنا ما أقدرش أعمل كده، أنا ما أقدرش أكذب، ما أقدرش أسرق، ما أقدرش أغش، ما أقدرش أزور، ما أقدرش، مخافة ربنا منعاني. طيب ما أنت شايف هو قاعد يعلى ويزيد وبياخد علوات، مخافة ربنا في الوقت نفسه اللي هي نبع من المحبة، أنا لا يمكن ربنا يجعلني في عوز. حتى لو انا انحرمت من جانب من امتيازات ماديه معينه، خلاص ربنا شايف ان انا اقدر اكتفي باللي معايا. ادي معنى بل كن في مخافه الرب اليوم كله. اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها، هو عارف. ولو ربنا شايف ان انا ما احتملش الحرمان من الامر دوت، سواء كان مثلا مكافاه ماديه، سواء اي حاجه يعني، انا واثق ان ربنا مش هيخليني في عوز. لا يحسدن قلبك الخاطئين بل كن في مخافة الرب اليوم كله. ايضا يشجعنا تاني ان احنا ما نحسدش الاشرار، يقول ايه في الآية 18، لانه لابد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. لابد من ثواب، في دينونة، في يوم للعقاب. وانت يا من وضعت رجاك في ربنا، يا من رفضت ان انت تسلك في طرق ملتوية زي الأشرار، ربنا مش هيخيب رجاك، لأنه لابد، الرمال معلمنا بولس الرسول، لأننا جميعنا سنقف أمام كرسي المسيح، لابد. وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، ده قانون إلهي، لابد، لأنه لابد من ثواب في يوم للحساب. سيبه يمشي هو بطرق ملتوية، ينجح في الأرض، سيبه في الآخر في دينونة. طب الإنسان التقي أيضا الثواب ده شيء يفرح، لأنه لابد من ثواب ورجاءك لا يخيب. أنت ما عملتش كده ليه؟ محبة في الله. ليك ميراث، ليك مكافأة، ليك إكليل. أدي نمرة واحد، الإنسان التقي أنا ما بسلكش في الطرق الملتوية دي. طب أنا ممكن خسرت على الأرض، لأ أنا واثق إن ليا ميراث في السماء، المسيح هيعوضني في السماء، لأنه لابد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. ده سر قوة الأتقياء أمام قسوة الحياة، أمام ظلم الحياة، أمام تجبر الأشرار، أمام نجاح الشرير. طبعا مؤلمة، مؤلمة، والأتقياء يعني تألموا من نجاح الأشرار. عما قليل لزلقت خطواتي، أساف أرمية بيقول ربنا فهمني لماذا تنجح طريق الأشرار، ليه الشرير ناجح؟ فهي بتؤلم نفس التقي. ممكن يكون من جهة نفسي خايف لألا لما أشوف نجاح الشرير أنا أبتدي أسلك في الطرق ديت، خايف على أخواتي المؤمنين. طب ما يمكن أنا له ربنا مديني رضا، مديني قناعة، بس طب ما ممكن أخواتي لما يشوفوا الشرير ده ناجح ممكن الموضوع ده يتعبهم، فلذلك تألموا الأتقياء من نجاح الأشرار، ففي قسوة. طب ايه السر اللي يعين على الاحتمال اهو ده؟ لانه لابد من ثواب. القصة ما خلصتش. لذلك اللي يبص للمنظور من المرئيات يتعب، فين ربنا وربنا سكت لي؟ لا ما حبيبي ما خلصتش، لانه لابد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. طب انت متألم في طريق البر دوت، برضو له نهاية، مش بس يعني الألم دي هتنتهي وينتظرك بقى المكافأة اللي فين؟ اللي في السماء. لذلك صار مبدأ الناس الأتقياء إنهم مهما كابدوا من ضيق من ألم، طبعا لا يدعكم تقربون فوق ما تحتملون، مهما كابدوا فطريق الفضيلة بالنسبة لهم هو الطريق الأفضل. عشان كده سمعنا التطويب الأخير في تطويبات السيد المسيح على الجبل، طوبى لكم إذا طردوكم، عيروكم، أخرجوا اسمكم كشرير، افرحوا وتهللوا، ليه؟ أجركم عظيم في السماء، لأنه لابد من ثواب. تصوروا بقى حبايب، يعني أنا مش مجرد إن أنا عملت فضيلة، طبعا هي فضيلة بس يعني فضيلة سلبية إنجاز نقول كده، إيه هي؟ إن أنا شايف جنبي إنسان شرير ناجح وأنا ما بسلكش بالطرق بتاعته، دي في حد ذاتها ليها مكافأة. تصور يا حبايب، ده بيقول كأس مارد ما يضيعش أجره، يعني أنا موجود في مكان وشايف جنبي إنسان سالك بطرق ملتوية، الأبرار اللي بيتألموا من المنظر دوت أهو، أدي الرد أهو، مجرد إن أنا شايف جنبي واحد ماشي بطريق غير مستقيم وناجح، مجرد وجودي في الموقف دوت، وطبعا ما بمشيش معاه يعني، لكن مشاهدتي للمنظر دوت دي ليها مكافئتها في السماء. تصور يا حبايب، لأنه لابد من ثواب، ليك مكافأة. ليه؟ لأنه ما أسهل إن أنا أمشي بالطريق دوت زيه. حلوة النص الثاني في الآية، رجاؤك لا يخيب. طبعا احنا خدنا بقى موضحها في الآية، لكن دي يعني مبدأ روحي مستقل، رجاؤك لا يخيب. قوة المؤمن، قوة الإنسان التقي في الرجاء، وإن فقد الإنسان الرجاء الشيطان يدوس عليه، في حزن، في ألم، في ضيقات، اللي يخلينا احتمل ألام من أي نوع، من أي نوع، حتى لو ألام بتجرى على إخوتنا الذين في العالم، يعني بتجرى على المؤمن وغير المؤمن، ألم فراق، ألم موت، ألم مرض، ألم ظلم، كل اللي في الأرض معرضين لكده. إذا رأيت ظلم الفقير فلا ترتع من الأمر. الناس بتتظلم على الأرض، مؤمنين وغير مؤمنين. طب إيه الرجاء بتاعي؟ موعيد ربنا. أنا كمؤمن بقى، أنا كإنسان مسيحي، إيه اللي يقويني؟ إن أنا في وعود من الله، في إكليل في السماء، في مكافأة. إن كنا نصبر فنتمجد معاه، خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. فأمام الأحزان وأمام الضيقات المواعيد الإلهية هي اللي بتدينا الرجاء. أمام السقوط بنضعف بنغلط، ما أسهل إن الشيطان يحاربنا باليأس. رجانا في مراحم الله، مهما الواحد وقع، مهما الخطيئة تكررت، رجاي في اللص اللي صرخ اذكرني فذكره، رجاي في المرأة اللي بكت عند رجليه فرحمها وخلصت، رجاي في مراحم الله مهما الخطيئة اتكررت. حبايب، الفضيلة اللي نغلب بيها الشيطان هي فضيلة الرجاء، الثقة في مواعيد ربنا. لذلك حبايب اهربوا من أي فكر، أي فكر يقطع الرجاء يبقى ده مش من ربنا اوتوماتيك كده واحنا مغمضين. أي فكر يبث في الإنسان روح اليأس ده مش من ربنا مهما خد شكل روحي. واحد ممكن يسمع وعظة ولا ممكن يقرأ كلمة في الإنجيل، أنا وحش، أنا يبقى مفيش فايدة فيا، أنا مش نافع. ما هو قال في الوعظة حبيبي أدم حاجة بثت فيك روح اليأس ده مش من الله اوتوماتيك كده. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. خدوه مبدأ أحبائي، أي فكر يجي للإنسان يقطع فيه هلب الرجاء زي ما شبهه ذهبي الفم يبقى ده مش من ربنا، ده من الشيطان. ياما مثلا حد له حد انتقل، يجي يا ابونا ده أنا زعلت ماما قبل ما تنتقل، ده أنا ما خدمتهاش، ده أنا ما مش عارف إيه. طب وماشي وبعدين هنعمل ايه؟ ما هي ماما مشيت، ايه اللي بايدينا نعمله؟ اما ما فيش فايده، ربنا مسامحني، زي تلاقيها زعلانه مني اهو. فكر ملوش علاج، اهو ده مش من ربنا خالص. لا يمكن ربنا يراجعني في خطيه، لا يمكن، مش عايز اقول اصلاحها لانه هو الاصلاح من الله، لكن ما فيش سبيل للتوبه فيها. لا، الفكر ده مش من ربنا، رجاؤك لا يخيب. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال والرجاء لا يخزي، الرجاء لا يخزي. الإنسان اللي يتمسك بالرجاء لا يمكن الرجاء يخزيه، الرجاء لا يمكن يخزي إنسان. فلذلك اللي ماسك في فضيلة الرجاء باستمرار عنده ثقة في ربنا، لأن بالرجاء خلصنا. قرايتها غلط يا حبايب، بيخلي مش ملهاش معنى، ده معنى غلط. بالرجاء خلصنا ليه؟ وهو احنا كان عندنا رجاء، وعشان كان عندنا رجاء ربنا خلصنا. ايه الكلام ده؟ بالرجاء خلصنا، احنا هنخلص بالرجاء. يعني احنا هنخلص بالرجاء، يعني طول ما انا عندي رجاء في ربنا مهما الخطيه تكررت، الرجاء ده يخلي المسيح يخلصني، ثقتي في ان ربنا مش هيسيبني. لذلك حبايب يعني خلي عندنا وعي روحي، قوموا كل فكر يبث فينا روح اليأس مش من ربنا. خدوا ده قانون كده وانتم مغمضين، حتى لو الخطيئة تكررت، لا تشمتي بي عدواتي فإني إن سقطت أقوم. طب اتكرر التاني، دم يسوع طاهر من كل خطيئة. طب ايه ده؟ أنا موت وانا مجروح وبحارب، افضل ما اموت وانا مستسلم. ادم بترفض الخطيه، ما هو ده الرجاء حبايب، ما هو ده الرجاء. لكن لو فقدت الرجاء خلاص مفيش فايده، ده بيتكرر، ما ده كل يوم، ما انا كل مره بقول نفس الحكايه، ما الخطيه دي متكرره، ما انا بقالي كام سنه الطبع ده فيا. ان الفكر ده داخل الانسان انهزم. ورجاؤك لا يخيب، خلي باستمرار عندك رجاء في ربنا. القول الأول 17-18 لا تحسد الأشرار. طب القول الثاني الآية 19 لغاية 21 لا تخالط السكير. يقول في الآية 19 اسمع أنت يا ابني وكن حكيما وأرشد قلبك في الطريق. بروح الإبوة الحكيم بيخطبنا كأبناء بنتتلمز للحكمة، فبيقول اسمع يا ابن الكلام، اسمع أنت يا ابني وكن حكيم. لو هنهيك عن أمر أنا مش بحرمك، أنا مش بكدرك، أنا مش زي ما البعض بيقول أنا بعمل لك امتحان عشان لو نجحت فيه تروح السماء. في ناس فاهمة الوصية كده، في ناس فاهمة الوصية إيه ده امتحان وربنا مدهولنا لو إحنا نجحنا فيه نروح السماء. لا حبايب لا خالص. أما إيه الوصية اللي بيقولها لنا ربنا أو ليه ربنا بيحرمنا من حاجة معينة بالوصية؟ لأن مش في خيرنا، ما فيش حاجة في خيرنا ربنا منعنا منها، ما فيش حاجة في خيرنا ربنا منعنا منها. ربنا منعنا من شجرة معرفة الخير والشر، آدم كان يعرف الخير، طب لما عرف الشر وقع فيه، يبقى لما بمنعك أنا بمنعك لخيرك يا حبيبي. مفيش وصية حبايب، مفيش وصية امتحان، الكلام ده غلط، يعني شلوه من ذهنكم. مفيش حاجة اسمها ربنا بيمتحننا أو بيقول لي طب ما تعملش عشان يشوفني هنجح ولا هسقط، لا بيقول لي ما تعملش ده مش في خيرك، ده مش في صالحك. مفيش حاجة نافعة ربنا نهانا عنها، ما حصلش خالص خالص. اسمع أنت يا ابني وكن حكيم، افهم افهم، أنا لما بقول لك لا بقول لك لخيرك. وارشد قلبك في الطريق. حلو حبايب زي ما بنهاب اباء اجسادنا، حلو ان احنا نهاب صوت الحكيم، صوت المعلم، صوت المرشد. يعني انا ابويا لما يقول لي لا لا، ليه بابا قال لا؟ طيب الحكيم سليمان بيقول لي يا ابني اسمع، يبقى من باب اولى. زي ما كنت بهاب ابويا الجسدي نهاب معلم الحكمة سليمان الحكيم. اسمع أنت يا ابني وكن حكيما. السمع يولد الحكمة. عايز أبقى حكيم أجيب منين؟ اسمع اسمع الحكماء. إيه النصيحة يا سليمان؟ عايز تنصحنا بإيه؟ في الآية 20 لا تكن بين شريبي الخمر. ما تخلطش الناس السكرة، ما يبقاش ليك صحاب من مدمن الخمر، ما تخلطهمش. لا تكن بين شريب الخمر، بين المتلفين أجسادهم. ممكن المتلفين أجسادهم ثمرة شرب الخمر، طبعا معروف أن الخمر بتتلف الجسد، أو أعتبر الآية شقين، لا تكن بين شريب الخمر ولا تكن بين المتلفين أجسادهم بشكل عام. نمرة واحد، هو قبل ما ندخل في التفاصيل هو بينهينا عن معاشرة الأشرار، يعني أبسط مبادئ الحكمة. مساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. ما فيش فيه أفصال، تسمع كلام حكمة وتقعد مع حكمة تعلم الحكمة، تمشي مع ناس أشرار هتبقى شرير زيهم. عشان كده قال لنا معلمنا بولس الرسول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق، كده سواء كان معاشرات بالفكر، ناس ليهم أفكار ردية، أفكار ضد ثوابت الإيمان، لا يا عم ما تعشرهمش، ما تكلمش معهم، ما تخلطهمش. الحكمة بتقول كده، سهلة قوي في الفكر إن أنا أزرع بداخلك فكر شك تسول، لكن علشان أطلع منك فكر شك ده بتبقى بشق النفس. يعني سهلة قوي إن أنا أسمع واحد يشككني ولاقي الشك دخلي، دخول الشك أسهل جدا من اقتلاعه. طب يا عم ما تجنب نفسك، انت تبوت ليه؟ كمعاشرات رضية فكرية او كمعاشرات رضية افعال؟ المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة. شريب الخمر، ما تضحكش على نفسك يا ابني. البعض يقولك ايه طب نجرب، اسألوا كل من اعتاد عادة شريرة، شرب خمر، شرب سجاير، شرب اي نوع من انواع المخدرات، بدت بايه؟ بالاستثناء. قالك نجرب، عايز اشوف ايه الحكايه ديت. ادي البدايه. لا يا ابني خليك حكيم واسمع كلام الحكيم، ما تجربش اخويا. لا تكن بين شريب الخمر. طب انا مش هجرب، بس انا قعدتي كل يوم مع ناس بتشرب اي حاجه بقى، يعني شريب الخمر حطوا تحتها زنبلوكو وسجاير، حطوا تحتها أي نوع من أنواع المخدرات، أنا بس أنا هقعد. ياما شبان كانوا زي الفل، مجرد قاعدة كده مع أصحاب على القهوة، وما في القهوة مش عارف بيشربوا مش عارف شيشة ولا ما عارفش إيه، ماليش دعوة، ماليش دعوة. مرة اتنين تلاتة رحت مجرب، رحت بقيت أنا من اللي إيه بيعزم على الآخرين. يبقى نمرة واحد، ما أقولش أنا هعمل مرة تجربة، لا مرة تجربة هتجيب رجلك. ما تقولش طيب أنا يعني هقعد معاهم وماليش دعوة، هم يشربوا الحاجات دي بس أنا ما أضحكش على نفسك حبيبي. لا تكن، بص عشان كده قال قبليه اسمع يا ابني، بلاش بلاش غرور الشباب، ما هو ده سفر بيخاطب الشباب زي ما شفنا في المقدمة، بلاش غرور الشباب ياخد الواحد. اسمع انت يا ابني وكن حكيم، اسمع اسمع، مش لازم نتعلم يا حبايب ان احنا نتقرص من النار، كفايه قالوا لنا ان النار بتلسع، يعني خلينا حكمة. للاسف في ناس لا ما تتعلمش بالكلام، اعلم بالتجربه. في ناس كتيره جربت وما عرفتش تقف على رجليها تاني، يبقى لا جرب ولا اقعد في وسط دول، ولا الخدعه بقى الكبيره، لا لا ابونا انا بعرف امسك نفسي، لا انا بجاريهم بس انا وقت ما احب اقف اقف، بدليل لو انا بدالي اسبوع ما بروحش معاهم. حبيبي انت يعني ده غرور الخطيه دوت، ده غرور الشر. اسمع انت، شوفوا بقى المقدمه اللي دخل بيها الحكيم، يا ابن اسمع اسمع يا ابن اسمع كلام الحكمه، ما تتغرش، لا تكن بين شريب الخمر. طب نمره اتنين، بين المتلفين اجسادهم. طبعا لو هي استكمال لشرب الخمر مفهومه، لكن لو خدتها لوحديها لا تكن بين المتلفين أجسادهم. متلفين أجسادهم الناس المفرطة في الأكل، في ناس بتاكل بإفراط، مش بتاكل علشان هي جعانة، شهوة الأكل ده بيتعب جسده بيمرض جسده. رأي ما قال لك نص العمر نقعد ناكل والنص التاني نقعد نعالج أمراض الأكل، إيه الغلب ده؟ متلفين أجسادهم، أو متلفين أجسادهم بعيد عننا الوحش، نجاسات الجسدية، ناس بتتاجر بالأجساد بتاعتها، بتتلف أجسادها، بتتلف أجسادها. ولا بقى الموضة الجديدة، يعني مش عارف حبايب الشيطان ايه الغلب ده، يعوروا نفسهم. الحاجة انتشرت للأسف وسط الشبان برا، وللأسف طبعا التواصل المر اللي بقينا فيه ده دلوقتي، طبعا هو إيجابي بس السلبيات أكتر حبايب، للأسف السلبيات أكتر. يبقى البعض يستمتع بأنه يجيب موس ويقعد يقطع كده في جسمه. طب إيه يعني شفت بنت كده، إيه يا بنت طب بتعملي كده ليه؟ أما طبعا هي في الأول أنا عايز أجرب، شفنا كده فعايزين نجرب. إيه دوت؟ إيه مش عارف. طبعا منطق بقى مغلوط، يعني أصله إيه، أنا متضايق فلما أقعد أفكر في ألام الجسد أنسى الألام. إحنا ما دي عاملة زي شرب الخمرة بالظبط. طب وبعد ما عورت نفسك وفضلت متألم للتعويرة، شوهت جسمك وراه خفت التعويرة، طب ما إحنا رجعنا للمشكلة، إيه اللي إحنا عملناه؟ متلفين أجسادهم، لا تكن بين المتلفين أجسادهم. ليه السبب؟ بتقول لنا ليه يا سليمان او يا حكمة بوجه عام، لان ده قلنا كلام الحكماء، ليه ما نكونش بين شريب الخمر وبين المتلفين اجسادهم؟ قال في الايه 21، لان السكير والمصرف. هنا بقى خلتنا ناخد المتلفين اجسادهم الناس اللي اتطفرت في شراء الطعام، لان السكير هو بيقول لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين اجسادهم. ليه؟ لان السكير دول مين؟ دول اللي بيفرطوا في شرب الخمر. والمصرف، يبقى مين المصرف اللي مقصود بيه؟ المتلفين أجساد. طب ايه الاسراف اللي يتلف الجسد؟ الافراط في الاكل. عشان كده ده اللي خلانا ناخد الايه بالمعنى التاني اللي انا قلته، لان السكير والمصرف ما لهم يفتقران. طبعا قاعد يصرف في خمره ولا في اكل بافراط هيتفقر، ويصل الفقر به لدرجة والنوم يكسو الخرق، انه بقى يعني مش لاقي هدوم يستر بيها نفسه وهو نايم، من كتر ما هو بيصرف، من كتر ما هو باع اللي عنده رهن اللي عنده، مش لاقي حاجة تستره وهو نايم بالليل، مش لاقي هدوم يلبسها. لأن السكير والمصرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. ده القول الثاني. طبعا ممكن ناخد الايتين اللي بيتكلم على الخمر برضو، لا تكن بين شريب الخمر، لان شرب الخمر هيتلف الجسد، شرب الخمر او السكر الانسان يدمن فهيبتدي يصرف كل فلوسه في الشرب، فالنتيجه يبتدي يفتقر، فلما يفتقر مش لاقي حتى هدوم يلبسها، او لما بيسكر لدرجه يعني اللاوعي النوم يكسو الخرق، يعني يروح ينام بدون ما يتغطى، يبقى زي ما بيقولوا مسطول مش دريان بحاله، فيرمي نفسه في اي حته ينام اي نوم، لا بيقلع هدومه ولا بيستر جسده. فممكن يتاخدوا الايتين كلهم اللي بيوصفوا ليه بيحثنا الحكيم ان احنا ما نخالطش الناس شريب الخمر. ده القول الثاني، الايه 19 و20، لا تخالط السكير والاكول. القول الثالث الايه 22 لغايه 25، الابن اللي نفتخر به، بيقول في الايه 22 اسمع لابيك الذي ولدك ولا تحتقر امك اذا شاخت. جانب من اكرام الوالدين ايه؟ الطاعه. الاكرام له جوانب كتير، الاكرام، المحبه، الرعايه، الرعايه الماديه ان كان البابا او الماما في عوز، لكن من ضمن الاكرام ان احنا نطوعهم. اسمع لابيك ولا تحتقر امك، ان انا اسمع كلام بابا ونصيحه بابا ونصيحه ماما، ده نوع من الاكرام. لذلك السيد المسيح شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه، فعلشان يكرس الطاعه للوالدين يقول الكتاب المقدس عن ربنا يسوع كان وهو الصبي، الحادثه اللي ذكرها معلمنا القديس لوقا لما كان عنده 12 سنة، يقول الكتاب في ختم الفقرة دي وكان خاضعا لهما. تصوروا يا أحبة، اللي بتخضع له السماء والأرض بيخضع لماما العذراء وليوسف النجار باعتباره أب اعتباري للسيد المسيح. طب إذا كان المسيح، بقول لكم اللي بتخضع له السماء والأرض بيخضع لأمه وللمعتبر أبوه يوسف النجار، يبقى من باب أولى احنا. اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت. في العهد القديم حبايب، لو كان أب أو أم يروح لشيوخ القرية ويقول لهم إن ابني ده عاصي متمرد سكير ومعاند، عارفين كانت العقوبة إيه؟ كل الجماعة ترجموا سفر التثنية لصح 21، لو أب وأم راحوا يقولان لشيوخ المدينة ابننا هذا معاند ومارد ولا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، يرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. تصوروا حبايب، يعني لو كان أب يروح يقول لشيوخ الجماعة ابني ما بيسمعش كلامي، مش يا ولد اللي الأدب ديت ولا يلطشوه بالألم يركموه. كان لنا أباء أجسادنا وكنا نهابهم، طبعا مهابة الأب والأم الطاعة. اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت. قلت لكم السفر ده بيخاطب الشبان لو تفتكروا في البداية، لتعطي الشاب معرفة وتدبرا. ده السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي موجه لفئة الشباب، طبعا هو في حكمة للكل بس بيخاطب الشباب بشكل خاص. ليه؟ لأن مشكلة الشبان الثقة الزايدة في نفسهم، يعني بابا ما بابا بس يعني هو هيفهم زي ما أنا بفهم، هو بابا عنده الثقافة اللي عندي، ده أنا راجل بتاع نت وبتاع مش عارف إيه والكلام. فسن الشبان بطبيعته بيدي ثقة زايدة عن اللزوم للإنسان مش في محلها. أنا فاهم يجي أب ينصح بابا أنا فاهم الحاجات. بصوا هو بيقول لي إيه؟ فاكرني إن أنا يعني اتضحك عليا. للغرور الزيادة بتاع الشبان. فعشان كده الحكيم بينبه للحتة ديت. وخصوصا لما يتقدم السن بتاع بابا وماما، تلاقي يعني في شيء من بابا عايش في القرن اللي تقول لي ده ما هو منطقي. طب استنى، إحنا ربنا برضو مدينا عقل ويعني نشغل عقلنا. طب ما فعلا اللي احنا فيه بابا ما شافوش. بابا ما شافوش بس بابا عنده خبرة الحياة، الإنسان حبايب هو هو، والطبيعة البشرية هي هي، والشيطان هو هو، وحروب الشيطان هي هي، والحكمة الإلهية هي هي. الأشكال بتتغير، السبل بتتغير، الطرق بتتغير، المناظر بتتغير، بس المبادئ الرئيسية دي هو هو البني آدم في ضعفاته في حروبه، هو هو الشيطان في إغراءاته في وسائله، هي هي الخطية، هو هو البر. بابا ما عندوش فكرة عن على النت مثلا، بابا كبر في السن، ويعني هو بيشوف العيال بيقعدوا على الكمبيوتر، مش فاهم حاجة. وخصوصا مش كل الناس بيبقى عندها قدرة على التعلم في السن الكبير، خلاص في واحد بيبقى لا عايز يعرف، لكن في العموم بابا هيفهم في الحاجات ديت، هو مش هيفهم في النت ومش هيفهم، بس بيدي الحكمة بتاعت الحياة. يبقى مش من الحكمة ان الانسان يستخف بسنين، مهما كان العلم، مهما كانت الثقافة، خبرات الحياة حبايب، بس الايام بتعلم. وبالاكتر انه في بعض الثقافات تزدري بنصيحة الام. اغسطينوس نفسه، اغسطينوس لما كتب في الاعترافات بتاعته قال يعني كان بيستخف بنصيحة ام كنصيحة، وبالاكتر لانها من امرأة، يعني كانت الثقافة في ذلك الحين يعني الست يعني هتفهم أحسن من الرجل. فكان الاستخفاف زيادة لأن دي ست. أو الشبان نلاحظ مثلا تملي الأم بتبقى حكمها شوية العواطف، يعني واحد بيشتغل مش عارف بينقل من مكان لمكان، فماما ببساطة بتقول له حبيبي خد بالك لحسن يدوك في الشنطة يعني حاجة، وتطلع الحاجة ديت يعني بتنقل لهم حاجات مش عارف، واخد الموضوع بقى بخف. بص ماما فكراني ان انا مش عارف ايه. الام يعني عواطفها هي اللي حكم النصيحة بتاعت ابنها. إيه مرات كتير برضو تبقى دي موضع استخفاف من الشبان. إيه لا، الحكيم بينصح بقى لمن يريد ان يسمع، لمن يريد ان يتعلم الحكمة. اسمع لأبيك الذي ولدك، ولا تحتكر امك اذا شاخت. المثل الحلو اللي عندنا في كتاب طبعا ربنا يسوع زي ما قلنا، وأستير. أستير كانت نموذج رائع للطاعة. أستير كانت تعمل بكل ما يقول لها مردخاي. مرة يقول لها ما تقوليش على أهلك، ما قالتش على أهلها. مرة تانية قال لها قولي إن أنت يهودية، قالت. ما قالتش في المرة الأولانية طب ما قولش ليه، وما تفزلكتش، وانت مش عارف انت خايف، وانت عايزني ما اي كلام بقى الفزلكة بتاعت السن الصغير. لا 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 لا، كانت أستير تعمل حسب قول مردخاي. مثل رائع في الطاعة. يكمل نصيحة للأبناء في الآية 23، اقتن الحق ولا تبعه، اقتن الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. يعني ما تبيعش الحق، اقتني الحق مهما كان التمن، مهما كانت الخسارة اللي هتخسرها، لا امسك في الحق. الحق في تمن بيدفع. طبعا كلامك هو حق، أبسط يعني شرح واضح ما هو الحق، كلام ربنا. اقتني الحق ولا تبعه، ادي الوقت، ادي الكلمة ربنا وقت. مرات كتير يعني يعني مدرك الباب، كلمة ربنا دي ممكن تستنزف من الإنسان دخل كبير جدا من الناحية المادية، عشان مثلا يشتري كتب، علشان بتاع ايه. طب يعني خطية ممدوحة، الرأي مرة أب في الدير يعني قال لها خطية ممدوحة، يعني ايه الفلوس اللي بتتصرف في الكتب ديت. اقتني الحق ولا تبعه، مهما كان التمن اللي يخلي الواحد يتعلم. ما تبيعوش ليه؟ لان ياما اصوات هتطلع تدعي النهارده مثلا كلمه ربنا دي خرافه. كلمه مكتوبه من القرن الاولاني هتناسب يعني القرن ال21 اللي احنا فيه؟ زي ما قلنا حبايب، الانسان هو هو، والشيطان هو هو، واغراءات الخطيه هي شكلها اتغير، الشكل بس، طريقه تقديمها، لكن هي هي حبايب. بيضاجع رجاله رجاله وستات ستات، ما دي كانت من ايام لوط، هي مش جديده، مش جديدة. ولاد ربنا يشوفوا بنات الناس حسنات، طب ما هي دي من أيام قايين ونسله وهابيل ونسله، يعني إيه الجديد؟ هي طريقة تقديمها، سبل عرضها، السهولة الأكثر في الحصول عليها. هذه بس بتغير، لكن هي نفس القصة، إثارة شهوات الجسد، إثارة الغرائز، المتع الحسية من أكل من شرب من تلذذ من فسحة. كانت المدينة اللي عملها يعني أيام قايين، يعني أول جيل بعد آدم، المدينة دي فيها يوبال وتوبال. إيه يوبال دوت؟ قال لك واحد يعني اخترع آلات النحاس، اكتشف النحاس، اكتشف المعادن، الاكتشافات، الاختراعات. واحد تاني بتاع الطرب وبتاع المزيكا. دي منين دي؟ دي من ايام قايين. طب هي نفس القصه لغايه النهارده، هو ايه اللي اتغير؟ بقول لكم الشكل، الطريقه. فليه بيقول لك الكتاب ده من القرن؟ طب ما لانه الانسان هو هو، والشيطان هو هو، واغراض ابليس هي هي، وطريق الحكمه هو هو. فما تمسك يا ابني بالحق مهما خسرت. رائع معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي يقول ايه؟ ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته لأجل المسيح خسارة. يعني زمان أول ما عرفت طريق ربنا، بداية حياتي الروحية، الحاجات اللي كانت بنظر بيها ان هي مكسب، انا راجل يهودي وليا مركزي وليا وضعي في المجتمع اليهودي ومقرب من القيادات ومعروف، شهرة وثقافة وغنى، كل دوت. رحت للمسيح ورميته. طب ما يمكن دي كانت حماسة كده زمان يا بولس أول ما بديت، يعني إيه حمية؟ قال لك لا، بقيت الآية، بل إني أحسب حتى لغاية النهاردة ما كان لي ربح، ده يوم ما بديت علاقتي بالمسيح. طب النهاردة لما برجع للماضي، يا خسارة، ده أنا خسرت، ده أنا تهورت، ده لا 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 لا، لغاية دلوقتي، بل إني أحسب حتى هذه اللحظة لو الزمن اتعاد بيا هخسر ذات الأشياء بطيب خاطر. يعني ما كانتش حمية كده زمان والنهاردة أنا ندمان، لا، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة يسوع المسيح ربي. طب ده مستوى تاني؟ لا، ده في مستوى أعلى بقى، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. يعني أنا لما بفتكر زمان مش بقول أنا خسرت، أنا زمان كان مركزي، أنا زمان كان وضعي، لا لا لا، خليك دي زبالة. يعني مش معتبر ان انا سبت حاجة، ده واحد بنكنس البيت وبنرمي زبالة. ايه الزبالة دي فيها قيمة؟ قيمة ايه يا عم دي زبالة يا عم؟ حد فينا لما بيكنس البيت يعني زعلان على الحاجة اللي يا عم احنا رمينا زبالة؟ بصوا احساس بولس بقى، مش كانت حمية زمان والنهاردة ندمان، لا، ده انا لغاية النهاردة لو التاريخ اتعاد بيا هعمل نفس الحكاية. طب لما تقدمت الايام اكتر يا بولس، قالك عارف لما بفتكر الحاجات اللي انا سبتها، انا سبت شويه زباله، مش سبت حاجه ذات قيمه. اقتني الحق ولا تبعه. انا عايز اقف برضو تاني عند الايه دي يا حبايب، اقتني الحق، الحق هو كلام الله. احنا في زمن ما احوجنا فيه للثوابت، بمعنى انا لي راي وانت ليك راي، وهتفضل انت رأيك متمسك برأيك ومقتنع بيه، وانا متمسك برأيه ومقتنع بيه، ما لم يكن احنا الاثنين لينا مرجعية. انا صح ولا انت صح؟ انت بتقول حاجة وانا بقول عكسها تماما، وانت مقتنع 100% ان انت صح وانا مقتنع 100% ان انا صح. طب ايه المرجعية؟ عايزين حاجة نرجع لها، عايزين ثابت انت تقيس عليه وانا اقيس عليه. لو الثابت ده مش موجود، كل واحد فينا هيمشي في سكة وهو مقتنع بالسكة اللي هو ماشي فيها. انسان ماشي في طريق معين، يقولك انا مقتنع، انا مبسوط بكده، الحاجه دي مريحاني، انا واثق ان الحاجه دي صح، انا مقتنع ان الحاجه دي صح. واحد تاني بيعمل حاجه عكسها تماما، انا مبسوط من اللي انا ماشي فيه، انا مقتنع باللي انا ماشي، انا واثق 100% ان انا صح. يبقى لازم يكون في مرجعيه نرجع ليها. طب ايه المرجعيه اللي هنرجع لها؟ كلمه الله. في ضوء كلمه ربنا بقى نقيس كلامي ونقيس كلامك. سؤال، الموضوع دوت ايا كان، يعني فكرة معينة، مبدأ معين، منهج معين في الحياة، ابونا كل الشبان بيعملوا كده. طب سؤال يا حبايب، سؤال، حاجة غلط، حاجة غلط، لو 10 عملوها هتبقى صح؟ لا طبعا هي غلط برضو. طب لو 1,000,000 عملها برضو غلط؟ مش كون ان في كتير بيعملوها يبقى الحاجة دي بقت صح؟ هتظل غلط مهما كثر اللي بيتبعوا الفكر دوت. غلط عمر يعني حاجة غلط وحاجة صح. هل الحاجة الغلط اللي أنا وإنت متفقين إنها غلط لو 100 مش وراها ده هيخليها تتحول من الغلط للصح؟ لا طبعا هتفضل غلط خلاص. يبقى ما جيش أقول إنه ما هو الشبان كلهم بيعملوا كده، ما هو السائد كله، ما هو الجيل كله كده، ما الناس كلها دلوقتي كده. لا حبيبي ده مش مرجعية، مش مرجعيتي ومرجعيتك إن كله بيعمل كده. مرجعيتي ومرجعيتك الثابت إيه؟ كلام ربنا. الحاجة التانية اللي الشبان يقولك أنا مبسوط، الحاجة دي بتبسطني، بقيت أنا مرجعية، يعني أنا الحاجة دي بتبسطني فأنا موافق عليها، بقيت أنا المرجع، بقيت أنا ربنا. لا يا عزيزي أنت مش المرجع، مش مهم دي بتبسطك ولا مبسطكش، المهم دي بتبسط ربنا ولا مبسطوش. فمن هنا بقت الرجوع لكلمة الله هو الأساس. اقتني الحق ولا تبعه. طبعا التمسك بالحق له تمن نكرش، والتمن ده أدى بيوحنا لقطع رأسه، بس في المقابل يبقى إذا نمر واحد هنا بقى المبدأ مهما خسرنا في سبيل الحق لا مش هبيعه، مهما كسبت في المقابل لا مش هبيعه، حتى لو أدى الأمر بأن يوحنا تقطع رأسه. اقتني الحق ولا تبعه. يبقى بيكلم على الابن الممدوح من والديه، قلنا نمرة واحد يسمع نصيحة بابا وماما، نمرة اتنين بيقتني الحق. طب النتيجة في الآية 24 أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يصر به. الأب بقى اللي نصح ابنه واللي علم ابنه واللي رسخ الحق في ضمير ابنه، لما يشوف ابنه بقى سالك بالحق، سالك بالبر، سالك بالاستقامة يفرح. ليه؟ شاف ثمرة التعب بتاعه. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، مفيش فرحة حبايب، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون في الحق، سواء كان أولاد الجسد أو سواء كان أولاد الروح، مفيش بهجة. أب تعب وفي الآخر بص لأبنه كده، ولد ناضج، ولد حكيم، ولد بيتصرف بعقل، ياه ما فيش فرحة حبايب، ما فيش فرحة. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يصر به. العجيب حبايب إن سليمان اللي يعني مجازا أنا بسميه أبو الحكمة يعني باعتبار مواليد البشر، يعني ابنه راحوا بعام كان غبي. يا مرارة يعني ناس، يعني أكيد سليمان في حياته كان ملاحظ إن الولد راحوا بعام مش أكيد، ما هو يعني هي الغباوة دي يعني لبسته فجأة يعني لما تولى الحكم، لا باين من يومه. يعني كانت إيه مشاعر سليمان؟ ابني مش فطن، الولد مش حكيم، ما أنا أعلم في الولد بس ما مش عايز أتعلم. أكيد سليمان يعني أكيد متهيألي يعني يعني مش معقول يكون سليمان بالحكمة دي وشايف ابنه ومش دريان ان الواد ما عندوش روح الحكمة. ايه بقى الحزن اللي يبقى في مرارة؟ هيكلم عن الموضوع ده في سفر الجامعة. هو بحكمته يقول يعني انسان عمل بحكمته غنى وفي الاخر سابها الواحد جاهل ضيعها كلها، وفعلا ده اللي حصل مع سليمان. ابو الصديق يعني اذا كانت البهجة بأب يعني شاف ابن حكيم فمرارة لا تقاس، أب يشوف ابنه بيصرف في حماقة وفي غباوة. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يصر به. طبعا لو هناخد بقى المعنى الروحي يعني هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، الابن اللي مولود من الأب قبل كل الدهور مصرة أبيه، ده أكنوم الحكمة ذاته. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يصر به. طب الأب بس اللي بيفرح يعني والأم مش هتفرح؟ لا، لاي 25 يفرح أبوك وأمك. طبعا الاثنين هيفرحوا، بس يمكن ذكر الأب الأول لأنه يمكن الأب بصص إن ابني ده أنا تعبت مثلا في اقتناء شيء معين أيا كان، ولو يكون الحكمة ذاتها مقتنيات أملاك ثروة مملكة سبتها لابني، فلما بشوف في ابني حكمة فبطمن بفرح ليه، لأنه اللي أنا تعبت فيه دوت هو حينميه وحيكبره وحيزوده. يمكن علشان هو ده اللي حيحمل اسم الأب برضو جايز، فلذلك بدأ بالأب. لكن طبعا الأم يفرح أبوك وأمك، طبعا الأم أيضا لها نصيب في الأمر دوت، وتبتهج التي ولدتك. إذا كانت طاعة الوالدين في الآية 24 و 25 اللي هو القول الثالث ده بتولد فرحة، فبالأكثر طاعة مين؟ طاعة ربنا، ده اللي هيكلم عنه في الآية اللي بعد كده 26. القول الرابع الآية 26 لغاية 28 خطورة الزنا، يقول في الآية 26 يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. أولا ليه خد الآية دي قبل ما يتكلم على موضوع الزنا؟ الحديث كله جاي عن الزنا، خطورة خطية الزنا. بدأ الآية دي لأنه لو إحنا ملاحظين دلوقتي في أمرين، وده التالت قبل ما يتكلم عن النصيحة يحث على الطاعة. بمعنى القول الأول القول الثاني لا تخالط السكير اللي كانت واخدة الآية 19 و 21، بداها بإيه؟ بداها بحث، بيشجعنا الأول. في الآية 19 قال اسمع أنت يا ابني وكون حكيم، وبعد كده ما تخلطش الناس السكرة. طيب لما جه في الآية 22 و 25 بيكلم على الابن اللي احنا بنفتخر به، فبداها بينصح ان احنا نسمع. في الآية 22 اسمع لأبيك الذي ولدك. طيب هنا لما بيكلم على الزنا بداها برضو بحث على الطاعة، يا ابني اعطني قلبك. ده القصد الأول. القصد الثاني انه قبل ما يتكلم على الزنا قال الآية ديت لانه الزنا بينبع من القلب، فلذلك بيقول اديني قلبك. لو ربنا امتلك القلب البداية نظرة شريرة او شهوة هتبقى نبع من القلب، فلما يبقى القلب في ملكية الله يبقى ضمننا ان احنا مش هنصل لخطية الزنا. عشان كده بدأ الكلام عن الزنا بتقديس القلب. بصوا الفكر الروحي، مش الكلام عن الزنا بانه الست تلبس ايه وما تلبس ايه، ان المجتمع يبقى شكله ايه ومش شكله ايه، لا 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 لا، مش ده اللي هيحفظ المجتمع من الوحش. نقاء القلب، نقاء القلب. يا ابني اعطني قلبك. طب ايش معنى القلب؟ قال اصل لو ملك القلب ملك الكيان كله. لو ربنا ملك قلب الانسان ملك الكيان كله، لان من قلوب الناس تخرج الأفكار والمعتقدات والمبادئ اللي هي بتسبق أي فعل. أي فعل بنعمله وراء اعتقاد، وراء إيمان، وراء يقين معين. أنا علشان مقتنع بكذا فأنا بعمل كذا. أنا مقتنع الناس دي ما كانش الواحد يوريها العين الحمراء، كانش الواحد يشخط فيهم ما يمشوش صح. فدي اللي مخلياني باستمرار بيبقى صوتي عالي وباستمرار نرفوزة. ليه؟ لأن في قناعة داخلية قوية إنه ده اللي يحكم الناس، وهكذا كل الأفعال. طب الأفكار دي نبع منين؟ نبع من الداخل. طب لو نقينا الداخل نقينا الخارج. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي. في بعض التراجم اعطني قلبك فتفرح عيناك بتركي. فعلا يا حبايب لو ربنا امتلك القلب تبقى فرحة الواحد السلوك فصيت ربنا. لما ربنا يمتلك القلب ها أنا أعطيكم قلبا جديدا. لما ربنا بيقول في العهد الجديد إن أنا هكتب الوصايا على قلبكم، ليه؟ عشان ما تبقاش الوصايا مجرد أوامر ونواهي من الخارج، ما تعملش وأنا من جوه بحترق بنار الخطية. لا، ده لما ربنا يمتلك القلب بقيت أنا إنساني الداخلي بهجته فرحته توجهه. أنا بحب الطهارة، أنا بحب الصدق، أنا بحب الأمانة. أعطيني قلبك عيناك هتفرح بطرقي. لما ربنا يمتلك القلب حبايب تبقى الوصية ملذة للإنسان. طيب بعد المقدمة ديت إيه عايز تتحذرنا من إيه يا حكيم؟ قال في الآية 27 لأن الزانية هوة عميقة. ديني قلبك طهره أنقيه عشان ما تمشيش ورا سكك النجاسة الجسدية. لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية، الأجنبية برضو زي ما شفنا في كل سفر الأمثال اللي هي الزانية، يعني ما يقصدش الأجنبية يعني الخواجات يعني من جنسية مختلفة، لا يقصد المرأة الزانية، باعتبار أن المفروض أن دي أجنبية عن رعوية إسرائيل، باعتبار أنه مش مفروض أن من شعب ربنا يبقى في حد يعني سالك في الطريق دوت، فده أجنبي عن شعب ربنا. لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. أكتر حرب حبايب الشيطان مكثف الحرب فيها هي حرب الطهارة. ليه؟ وأكتر خطية النهاردة بقت سهلة الوحشات الجسدية. ليه؟ وليه الحرب دلوقتي بدت تبتدي من السن الصغير في ابتدائي؟ في ابتدائي أنا شفت حاجات وحشة، ولاد أو بنات. ليه؟ ليه الشيطان مكست فيها أو حبايب؟ لأن سر قوة ولاد ربنا في الطهارة، معونة روح ربنا في الطهارة، التمتع بمعية الله وبعمل الروح القدس في الطهارة. وإن الشيطان يعني جذب قلب للنجاسة بيخلو من النعمة. إسرائيل، إسرائيل كان طلع من مصر، كل حرب يدخل فيها يكسب، كل حرب يدخل فيها يكسب. فبلاق ملك مؤاب قال لك الناس دول الاستعداد للحرب مش بالعتاد والعدة، مش نجيب جنود ونجيب عساكر ونجيب معدات، دول بيكسبوا بالبركة يعني من غير حرب بيكسبوا. ايه سر الناس ديت؟ فلذلك راح جايب عليهم الساحر، عارفين القصة، وربنا اتكلم على لسان عليهم خمس بركات لإسرائيل، فهيخسر الأجر اللي حيدهوله بلاق ملك مؤاب. فبالعام أشار عليه مشورة، وكانت مشورة شريرة. بالعام فاهم الشعب ده بيكسب لأنه إلهه معه. طب إيه اللي يخلي إلهه يتركه؟ قال له إلهه ده قدوس ما يطيقش النجاس، فلما يلاقي خطية نجاس إنسان مش تايب عنها ينسحب. طب ايه العلاج؟ قال له العلاج توقعهم في النجاسة، تغلبهم. توقعهم في النجاسة ازاي؟ نزل البنات المؤبيات، نزل البنات المؤبيات، المؤبيات شكلهم حلو، فنزلوا شافوه للرجال يعني والشبان في شعب اسرائيل فزانوا معهم، بس خلاص نزل بلاك يموت فيهم، بس خلصت خلاص اتغلبوا كده. فالشيطان فاهم دوت، لذلك بيكذب. وما لهاش علاقة بالسن أخواتي، حاجة ربنا يرحمنا، ما لهاش علاقة بالسن، لا كبير ولا صغير، لا متجوز ولا مش متجوز، بيحارب الكل مش مخلي. لأن الزانية هوة عميقة، شفنا في الإصحاح السابع لو تفتكروا المكر بتاعها وهي بتصطاد الشاب اللي كان بيلف حوالين البيت، لو تفتكروا لما كلمنا في الإصحاح السابع بمكر كده اقتنست النفس ديت. لأن الزانية هو يعني ما تكشفش أغراضها، يعني ترمي حبالها حوالين الفريسة بدون ما تكشف الغرض بتاعها. هو زي دليل، هو حفرة وقع فيها شمشون، هو مش فاهم اللي وراه، هو مجرد انه شافها يعني عجبته الخطية، اتملكت من فكر شمشون فخلاص. طب ايه اللي وراها؟ لا دي هي فبتخطط، ده أكتب الفلسطين راح لها ومتفقين معاها. لأن الزانية هوة عميقة، ما تبقى في مكر في دهاء بتخفي الغاية، ليه هي بترمي الحبال حوالين الشخص دوت ولا الشخص دوت، وإيه غرضها وبتعمل كده ليه؟ هوة عميقة. الأمر الثاني، طب لما تقع أنت بقى في بعيد عننا في الحفرة ديت، والأجنبية حفرة ضيقة، حفرة ضيقة يعني اللي يقع فيها مش عارف يطلع. أنا لو الحفرة واسعة شوية يعني إيه ممكن يحاول يتسلق يخرج أيا كان، طبعا هو بيشبه الحال الروحي يعني. لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. أيضا في خداعها يقول هي أيضا كلص تكمن وتزيد. اللص لما يجي يسرق ما يبانلكش إنه لص، يعني مثلا في زحمة مكان ولا بتاع يقرب كده من الواحد ويحاولش انه ما يظهرش اي حاجة تريب الشخص، فهي الإنسان يبتدي يطمن له أيا كان، يعني سواء كان خطط سرقة أماكن أو يعني، فيبان يعني كانه صاحب في الأول، يتودد للشخص عشان يعرف أسراره، يعرف مداخله، يعرف مخارجه. وأنا مش فاهم هو أنه بيرسم لإيه. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس، تزيد الغادرين بين الناس، يعني امرأة خاطية واحدة كفيلة أنها تضيع رجال كثيرين، تسقط كثيرين. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. هذه الحرب أحبة يعني بدل ما نختمها كده بالصورة الصعبة ديت، نمرة واحد هي تحتاج صبر من اللي اتلدغ باللسعة ديت أيا كانت تحت أي شكل من أشكال الخطيئة الجسدية. حرب الخطيئة دي عايز صبر، مش عايز إنسان زهاي، حتى وإن تعثر، حتى وإن جرح مرات، إن الإنسان تململ من طول الطريق مش هيكسب. فدي نمرة واحد عايزة صبر. لما تصورات شريرة تملى فكر الإنسان وتحرك مشاعره والإنسان يستجيب لها، مش بسهولة الإنسان بيتخلص من التأثيرات الوحشة ديت. ومن لومش ربنا، يعني ما جيش بعد يقول لك طب ما انا توبت، طب ما ربنا يعني واحد مثلا مشي في سكه الخطيه ديت وتاب وبدا يقرب من ربنا، يظل الشيطان يسترجع الى ذاكرته والى مخيلته بل الى اعضائه تاثيرات الخطيه. ما يجيش بقى الواحد يقول لك طب وربنا، يا ربنا يا حبيبي ما انا في وقت من الاوقات سلمت الكيان بتاعي بارادتي، سلمت قلبي وفكري ومشاعري وكياني كله في ايدين الشيطان فتملكوا، المسيح اغفر لي من رحمته. بس في تمن بيدافع، فيظل الشيطان يعني يورد الى ذاكره الانسان زي ما بقول لك، والى مشاعره والى احاسيسه تذكارات وحشه. وفي اقدس الاوقات يمكن وقت العباده وده يطلع زي الحيه كده براسه، فعايز صبر، عايز صبر. ويظل الإنسان يعني يرفض هذه التذكارات، بتبتدي بقى تضعف تضعف بس بتاخد وقت. يعني هو تاب، مش في يوم وليلة الحروب الفكرية هتتوقف. فدي نمرة واحدة. نمرة اتنين، عايزة لا نقطع الرجاء. أكتر حاجة نسمعها في الاعتراف يجي حد من الشبان يقول لك أبونا بعد ما عملت الخطية كسفت أفصلي، بس ما خدقلش يعني ايه كسفت أفصلي حبيبي؟ لما أنا بعي بروح للدكتور بقول بكسف أنا وري نفسي للدكتور، طب مرضت تاني خلاص بقى ما الدكتور حيزق مني، هبنروح للدكتور تاني وبنروح لتالت وبنروح الرابع، هكذا في الروحيات. فمش عايز الإنسان يفقد الرجاء. يا رب أكون في وحل الخطية، في وحل الخطية ما قمتش حتى لسه منها، بس روح ربنا يعني جاب لي فكري فكر توبة، يا رب سامحني، يا رب ارحمني، يا رب قومني. يعني نعمل كده، نعمل كده. طب ده انا واقع، وانا واقع رب ارحمني. احنا يعني رجعنا كله في الحرب دي في المسيح بالكامل، بس عايزة اذا ما فكتش رجاء. طيب قمت وانتفضت وبتضايق وزعلان وبعيط وباكي وقرع صدري ويمكن رحت وقع تاني برضو، نعيد القصة تاني. حبايب ده لا اسمه يعني ما الانسان صادق بينه وبين نفسه، انا مش ببكش، انا فعلا عايز اتوب بس الشيطان مديني على دماغي. طيب ما فكتش بقى الرجاء. يا رب موسى الاسود ده حبايب، بقول لكم هم دول السكتين حبايب، او حقول السكة تالتة برضو يعني جات لذهني وانا بتكلم، هي ضبط الجسد. هم دول التلات سكك اللي يغلبوا خطية الجسد. صبر، عايز صبر، الزهق مش هيغلب في الخطية دي. عايز الانسان ما يفقدش رجاء. يا رب بقول لكم اقع في اليوم 10 مرات في ليلة واحدة، 11 مرة الشيطان يحارب موسى الاسود وموسى يروح لأب اعترافه في ليلة واحدة 11 مرة، يعني بمعدل كل ساعة رايح لأب اعترافه. طب يا اخي انت ما زهقتش؟ انت معقول ربنا هيقبلك؟ انت ما انت لسه قلت هبطل. ما نفكتش الرجاء حبايب. الحاجة الثالثة قمع الجسد، الخطية الجسدية علاجها حاجتين: الصوم والصوم الانقطاعي والبطانيات. قلت لكم المرة اللي فاتت تقريبا لما قلنا العقاب مقابل اللذة. كل يوم وانا بعمل الخطية ليه؟ ما هي في لذة ما بتتحرك في جسدي، فكل ما لذة يتحرك اروح معاقب سموها بقى زي ما تسموها، يعني خلينا دلوقتي ايه، يعني مش هاخد بقى دلوقتي في الناموس والاعمال وعمل النعمة، بس عشان يبقى كلامي دلوقتي واضح بشكل كامل ما فيش اي تناقض، بس يعني عشان يبقى الكلام واضح، سموها عقاب سموها عقاب. سيدنا فهمنا مش عقاب علشان ربنا يسامحني، ربنا مسامحني بلحظة ما انا قلت انا تايب، انا ندمان، انا زعلان، يا رب اغفر لي. ما ان الكلمة تخرج من بق الواحد ومن قلبه المسيح مسامح خلاص. اما ايه بقى ان انا بسميه دلوقتي عقاب؟ ده عقاب للجسد، مش عشان ربنا يسامحني، عشان اموت صوت اللذة بصوت التأديب. جسمي اتحركت فيه الشهوة واللذة، طب اتعاقب بالمطنيات على حسب بقى البنية وعلى حسب الجنس بتاع الانسان. هاي الشبان بنوصلهم لخمسين مطنية لغاية ما يحس خلاص رقبه بتخبط في بعض مش قادر يقف. حلو، فبيتولد في اللاوعي هعمل اللذة ديت هتألم هتعاقب بالمدى الطويل، صبر ورجاء يوم الانسان من الحفرة ديت. لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة، هي أيضا قلص تكمن. لسه واحد من الشبان بيقول يعني أبقى بشوف حاجة ساعات يبقى يعني نوع من الفضول، أبص ألاقي الحاجات الوحشة جات، وساعات يعني خصوصا يعني اللي بيتعاملوا مع النت والحاجات دي ساعات بتطلع كده حاجات ملهاش لازمة يعني بدون بحث ابن الانسان. هي ايضا كلص تكمن. لذلك يحصل حب الاستطلاع. في ناس اتخذت في الخطيه دي بسبب انه طب انا عايز اعرف، عايز اشوف. لا يا عم ما تشوفش اخو الله يخليك. الخطيه بتكمن في الحته ديت. هي ايضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. ها كل شويه عاده توقع بتزود الساقطين. ده القول الرابع. القول الخامس والأخير من الآية 29 لغاية 35 إدمان الخمر. في الآية 29 يقول لمن الويل. الويل يعني التهديد بالوعيد، التحذير من النتائج المرة. الويل لما أقول لواحد يا ويلك أنا بحذره، بتوعد له إن استمر، بتوعد له من حصد نتائج. الويل لمن الويل؟ لمن الشقاوة. الشقاوة يعني التعب. لمن المخاصمات. مخاصمات يعني العراك والشجار والصياح. لمن الكرب. الكرب اللي هو ضيقة شديدة. لمن الجروح بلا سبب. جروح بلا سبب، ألام بدون داعي. لمن ازمهرار العينين. احمرار العينين تبقى العين حمراء قبل زي الطماطمايه كده. لمين الست اسئله دول؟ لمين الاجابه في الايه 30؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. الست لمن دول؟ للي يدمن، ويل شقاوه مخاصمات كرب جروح بلا سبب ازمهرار العينين. برضو ذات التحذير حبايب، حذر من شرب للتجربة. بتحصل اخواتي بتحصل، يعني عايز اجرب بص بقى مش يعني مش حاجة كل يوم، بس يعني احنا من وقت للتاني يبقى في الاول جربنا نمرة اثنين، من وقت للتاني نمرة ثلاثة بقى العادة. وعشان نبقى صراحة حبايب، يعني الخلاص من العادات دي مش سهل. الخلاص من العادات دي مش سهل. بصوا النصيحة اللي بينصحنا الحكيم في الآية 31: لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت. الخمر الحمرة دي من أجود أنواع الخمور في كنعان، حتى كانوا يسموها دم العنب. لا تنظر إلى، يعني ما تشوفهاش. بصوا يعني مجرد رؤيتها بس كفيل انه يجذب الانسان. لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها. الحباب الفقاعات بتاعي، تعرفين لما الواحد يصب حاجة ويلاقي الفقاقيع كده على الوش، الحباب بتاعتها. وصاغت مرقرقة وهي بتتكب كده، يعني ايه بتنساب كده، فما تنخدعش في المنظر دوت. منظر بيبدو انه هو براق، بيبدو انه هو جذاب، يتملي الخطية كده. ما هو لو الخطية بانت على قبحها خلاص البضاعة دي مش هتلاقي لها زباين. حرب الشيطان الأولى انه ايه؟ انه يظهر الخطية بخلاف منظرها. يعني هي شجرة معرفة الخير والشجر، هي زي بقية الشجر، لكن رأت المرأة، الشيطان عنده هذه القدرة انه يخلينا نشوف الحاجة بخلاف حقيقتها. لسه النهاردة كنت بقرأ قول واحد حطه في على النت، بيقول يعني واحد حكيم، أو واحد راح يسأل واحد حكيم، يعني بيقول له أنا ليه يعني شايف مراتي أوحش ست في الدنيا؟ قال له في الخطوبة كنت شايفها، قبل ما خطوبة شايفها أحسن واحدة، لما خطبت لقيتها يعني زيها زي كل البنات، بعد ما اتجوزتها لقيتها أوحش البنات. يعني قول كده واحد كده، قال له ما العيب في علمك؟ الوصية بتقول، يعني كان هو بيقول راح يستشير رجل دين، يعني الوصية بتقول لا تشتهي امرأة قلبك. فالمشكلة في القلب. الشيطان عنده القدرة حبايب دي انه يظهر الحاجة بخلاف حقيقتها. ما بقولش يعني انه لما شافها في الأول احسن واحدة كان بخلاف الحقيقة، لكن انا بقصد العكس بقى، انه بعد ما الانسان يعني مش عايز اقول بيمتلك، يعني عشان ما بجرح يعني مشاعر حد، يعني بس بعد ما بيمتلك حاجة، اسف اللفظ، ما بتبقاش ليها البريق في عينيه. يعني الانانية اللي في الطبيعة البشرية والطمع اللي في الانسان، فلما بقول ان بيشوفها بعد بقى ما بيتجوز يشوف بقى كل الستات اللي في الدنيا حلوين. على رأي مرة الرجل تقي قال لك ربنا قال لا تشتهي حمار قريبك. يعني بص حتى هو برضو لما يعني ذكر المثل اللطيف، يعني احسن من اللي انا بقوله دوت. من اول ما ربنا قال لا تشتهي حمار قريبك وبقى حمار قريبي احلى حمار في الدنيا. لانه مش بتاعي، ده تقريبي، فبقى احلى حمار. فالشيطان قادر حبايب يخدع الانسان في انه يخليه يشوف الحاجة بخلاف حقيقتها. رأت المرأة الشجر فاذا هي بهجة للعين، شهية للنظر. ما هي يا حواء بتاعت كل مرة وما تغير. لا، ما هو الشيطان قادر ان يعمل الحتة دي، قادر يزغل العينين الانسان. لذلك ما تبصش. لا تنظر الى الخمر اذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وصاغت مرقرقة. ليه؟ لان الاخر، الاية 32، في الاخر تلسع كالحية وتلدغ كالإفعوان. فين بقى المنظر الحلو؟ بل الإنسان بقى ما يتلسع من الخطية تبان بقى على إيه؟ تبان على حقيقتها. لذلك يعني شكل رائع كنا إن نسمعه عن الأباء الرهبان والمتوحدين، الشيطان يظهر له في شكل امرأة كبيرة المنظر جدا، يرشم الصليب، المنظر الجميل ده يتحول يا لضفدعة يا لدخان يا خنزير. يعني بصوا حتى الأشكال القبيحة، ليه؟ هو ده الشيطان. بس هو بيقدر يعني يزوقها في عينين الواحد وبعد كده تبان بقى على حقيقته. طب سؤال، هي يعني لما ابن داود أمنون لما شاف سمار، هي سمار هي يعني سمار كبني آدم، هي كان شايفها جميلة جدا. إيه الفكرة بقى؟ إنه بعد ما أخطأ ما بقاش طيب وصفه شه. طب هي سمار اللي انت الاول، ما هو ده خداع الشيطان يا حبايب، ده خداع الشيطان للانسان، يزين الخطيه في عينين الواحد وبعد ما الانسان يقع يشوف بقى سم الحيه على حياته، يبقى مش طايق. وتكون في الاخره تنسع كالحيه وتلدغ كالافعوان. برضو يبين تاثيرها بتاع التاثير الوحش بتاع الخمره في الايه 22، يقول له عيناك تنظر الأجنبيات، وقلنا الأجنبية اللي هي الزانية يعني، وقلبك ينطق بأمور ملتوية. الإنسان تحت تأثير الخمر ما يقدرش يقاوم إغراء الخطية الجسدية. لذلك البعض بيبقى الشرب ده بهدف أن يحرك الخطية والشهوة. عيناك تنظر الأجنبيات، لما الإنسان يقع تحت تأثير الخمر تبتدي الشهوة تتحرك في جسده، وقلبك ينطق بأمور ملتوية. طبعا معروف الإنسان في وقت سكره كلام مفهوش وقار، مفهوش احترام، كلام وحش، كلام مفهوش اتزان، بيوصف حالة عدم الاتزان بتاعة الإنسان السكير. يقول له في الآية 34: وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس السارية. تتعرف لو واحد يعني نايم في مركب أو واحد حاطط رأسه على السارية بتاعة المركب، طبعا البحر بيقعد يحرك في المركب فيفضل هو في حال إيه؟ عدم اتزان. فبيوصف الإنسان تحت تأثير الخمر، غير إثارة الشهوة الجسدية تبقى حركته غير متزنة، دي نمرة واحد. أو ثمرة الإعياء الشديد من الشرب تلاقي حركاته غير متزنة، أو زي ما دوار البحر بيؤدي لأن الإنسان يتقيأ اللي في جوفه، الكثرة في شرب الخمر تخلي الإنسان برضو يتقيأ اللي في جوفه، فبيبقى تأثيرها زي بالضبط بيشبهها بواحد إيه؟ بواحد مضطجع في سفينة. أيضا يوصف الحال بتاع الإنسان السكير في الآية 35، يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني، زغدوني كده برجليهم يعني رفصوني، ولم أعرف. متى استيقظ الإنسان السكير؟ لما يفوق أعود أطلبها بعد. الآية دي ممكن نشرحها بثلاث معاني. ممكن نشرحها المعنى الأول، وخزات الضمير. لما يفوق من تأثير الخمر ضميره يضربه، ضميره يوجعه، بس لأنه أصيب ببلادة، لأنه تحولت الخمر العادة، فمهما ضميره يوبخ فيه، ضربوني، ضميري يوبخ فيا، يضرب فيا، ينتهرني، ولم أتوجع، لكؤوني ولم أعرف أنا غلطان، وإلا أنا بعمله برضو ما فيش فايدة. متى استيقظ؟ لما يفوق من الخمرة يطلبها تاني. ده المعنى الأول. أو المعنى التاني إنه هو في حالة السكر. معروف الإنسان السكران لو مسكورا إنه علقه ما بيحسش، لذلك كانت العادة لما يجي يصلبه واحد يدوله خل ممزوج بخمر. ليه؟ عشان يعمل نوع من التخدير للإنسان فما يحسش بألم الصلب. لذلك ربنا يسوع رفض إنه ياخد، ده كانوا تقدموا البنات بتوع أورشليم يعني الشريفات بتوع المجتمع، ناس الطبقة الارستقراطية كده معروفة في كل مجتمع، حتى كانت في القرون الأولى كان يروحوا للناس اللي بيتصلبوا دول ويجيبوا لهم إيه الكاس ده يشربوه لهم، كنوع من الترفق بالمجرمين يعني اللي بيتصلبوا عشان ما يحسش بألم الصليب. فالمسيح ما رضاش يشربه. ليه؟ عشان يشرب كأس الألم حتى السمالة، ما يجتاز الألم بوعي وبإدراك كامل. فمعروف إنه الإنسان في حالة السكر ما يحسش بالألم، فبيوصف لما أنا كنت سكران ضربوني هو ما حسش، لكؤوني بدعوا يشوطوا فيا ولا هو دريان. طيب بعد ما فاق من الخمرة راح يشرب تاني، ده ممكن يكون المعنى التاني. ممكن يكون المعنى التالت، بتوصف الإنسان اللي بيشرب خمرة يعني الفلسفة الكاذبة اللي الشيطان بيضحك بيها، يقولك إيه؟ عشان يهرب من المشاكل. ضربوني ولم أتوجع، لكؤوني ولم أعرف، أنا لما بشرب الخمرة ما لحس بالمشاكل ولا حس بالدنيا، مهما تبقى في مصايف في حياتي مش دريان، لذلك أول ما بفوق أروح سكران تاني. ليه؟ علشان أهرب. طبعا منطق مغلوط، يعني ما هي المشاكل لازالت قائمة، وكون إن أنا غيبت عن إدراكها لفترة ما تحلتش، بالعكس احنا بنزود المشاكل مشكلة تاني. لكن اهو المنطق اللي بيقولوه: ضربوني ولم أتوجع، لكؤوني ولم أعرف، في مشاكل في حياتي في ضيقات، فوانا سكران ما ببقاش حاسس بيها، لذلك أول ما أستيقظ أعود أطلبها بعد. ده ممكن برضو يكون معنى للآية. ممكن ناخد الآية دي بقى بمعنى روحي نختم بيه، يعني بدل هنلاقيه ضربوني ولم أتوجع، لكؤوني ولم أعرف. قال أحد الآباء: الإنسان اللي يغلب يعني الخطايا اللي احنا بنسميها خطايا كبيرة، طبعا هو ما فيش خطايا كبيرة وخطايا صغيرة، لكن يعني ايه، واحد يعني بطل الخطايا الظاهرة، الخطايا الواضحة، الخطايا المعلنة، فيبتدي يظن في نفسه الكمال. يا بص أنا دلوقتي لا بشتم ولا بحلف ولا بزني طيب ضربوني ولم أتوجع. في ضربات تانية بقى الشيطان بيضربني بيها وأنا مش جريان بيها، لكأوني ولم أعرف. فبيخاطب الإنسان اللي يعني مجرد أنه بطل بعض الخطايا الظاهرة فيظن في نفسه الكمال، قال له يا ابني ده أنت مضروب بس أنت مش جريان. مضروب بإيه؟ فكر الكبرياء. قاعد حس ان انا بقيت كويس وان انا بقيت كامل والحمد لله بطلت الحاجات الوحشه دي. ها انت مضروب برضه، بل يمكن ضربه الزنا كانت بتوجعك فتقدم توبه. ضربه الكبرياء دي ما وجعتكش ومش حاسس بيها وتودي جهنم زيها زي الايه؟ زي الزنا والقتل. ضربوني ولم اتوجع لكوني ولم اعرف. إيه برضه من امثال الخطا دي بقى يعني اذكروا الاباء. الشروط في الصلاه ما هي خطيه. التصورات اللي احنا نخجل من ان احنا نبوح بيها تيجي في فكرنا ما هي خطية. الفساد اللي بيجي في الاحلام ما هي خطية. يعني شوية الانسان خارج عن ارادته، بس مرات كتير مش بجزم انه كله، يعني في ناس اشتاني حليبهم في النوم، لكن مرات تبقى ثمرت افكار في النهار فتنطبق عليها الآية ضربوني ولم أتوجع لكوني ولم أعرف. أو أن الإنسان يبتدي ينشغل عن الله بأمور أرضية، بدل ما كان فكره كل ربنا بقت اهتماماته شوية حتى لو جوه الكنيسة. بحسب الظاهر أنا بطلت الخطايا الظاهرة وظنيت في نفسي الكمال، وفي الحقيقة أنا مضروب ومش حاسس. ضربوني ولم أتوجع لقد لكأوني ولم أعرف، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.